من الأخبار. أعلن رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق بولي بريمر أن قوات التحالف تعمل على تسريع عملية نقل السلطة إلى العراقيين. بريمر قال أيضا في مؤتمر صحفي في بغداد أن سلطة الائتلاف تنظر في الوسائل التي تعجل من هذه العملية. على صعيد آخر، قال رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق أن رئيس النظام المخلوع صدام حسين ما زال حيا في العراق، وأن عملية إلقاء القبض عليه تشكل أولى الأولويات. بريمر أضاف أيضا أنه لا يملك حتى الآن معلومات واضحة فيما إذا كان صدام يقف شخصيا وراء الهجمات التي تتعرض لها قوات التحالف. أعلن وزير الخارجية العراقي هوشار زباري أنه يرفض حضور اجتماع الدول الجوار في دمشق، وذلك في ظل غياب دعوة صريحة وواضحة للعراق بالمشاركة في أعمال هذا الاجتماع. زباري أوضح أيضا في مؤتمر صحفي عقده في بغداد أن أسلوب وطريقة توجيه الدعوة لا ينسجم مع كرامة العراق. كما وصف وزير الخارجية العراقية الدعوة التي وجهت إليه لزيارة دمشق بأنها غامضة ومبهمة وغير محددة المعالم، مضيفا أنه استلم هذه الدعوة في وقت متأخر من مساء أمس. هذا وتجدر الإشارة إلى أن دمشق وجهت دعوة للحكومة العراقية لحضور أول اجتماع لدول الجوار في مرحلة ما بعد صدام، وذلك استجابة لطلب من السعودية والكويت والأردن. أعلنت قوات التحالف أن 2 من الجنود الأمريكيين قتلا وأصيب 2 آخران بجروح في هجوم تعرضت له قافلة أمريكية في مدينة الموصل. وأوضح بيان للجيش الأمريكي أن الهجوم تم باستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع. من جهة أخرى، أكد مصدر في الشرطة العراقية أن 4 عناصر من الشرطة أصيبوا بجروح في الموصل أيضا أثر تعرض دوريتهم لهجومين منفصلين بأسلحة أوتوماتيكية. وعلى صعيد ذي الصلة، سقطت ليلة أمس قذيفة هاون على مدرسة ابتدائية بالقرب من مدينة بعقوبة. وأكلة فرانس بريس الأنباء أشارت إلى أن القذيفة كانت تستهدف معسكرا مهجورا للجيش العراقي المنحل يستخدمه جنود أمريكيون. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم أن مئات من الإسلاميين المتشددين يتوجهون إلى العراق من دول أوروبا والشرق الأوسط بهدف مواجهة قوات التحالف في العراق. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية أنهم رصدوا منذ الصيف الماضي تدفقا متزايدا من المتشددين إلى العراق. في سياق ذاته، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول بريطاني وصفته بالبارز دون تحديد هويته أن معظم المقاتلين الأجانب الذين تم إلقاء القبض عليهم حتى الآن في العراق ينحدرون من دول شرق أوسطية مثل سوريا ولبنان واليمن، وكذلك من شمال أفريقيا. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعينا الكرام جولتنا على أهم الأخبار. أعلن عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طلباني أنه فاوض بلا جدوى على استسلام عزة إبراهيم الدوري الرجل الثاني في النظام المخلوع. طلباني الذي أصبح اليوم السبت الرئيس الدوري لمجلس الحكم الانتقالي في العراق أكد أيضا في حديث مع صحيفة الرأي العام الكويتية أن الدوري عرض الاستسلام شرط أن لا يلاحق قضائيا أو أن يسلم إلى الكويت. هذا ولم يستبعد الزعيم الكردي أن يكون عزة إبراهيم وراء العمليات الإرهابية في العراق، وأن الدوري يلعب دورا في تحريض الناس على القيام بأعمال انتحارية. نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن مجلة دير شبيغل أن وحدة ألمانية خاصة لمكافحة الإرهاب أرسلت إلى العراق لحماية فريق من الخبراء أرسلتهم برلين للمساعدة في بناء شبكة توزيع مياه الشرب. الوكالة الألمانية للأنباء نقلت أيضا عن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية تأكيده وجود عناصر من الشرطة الخاصة الألمانية في العراق بهدف حماية الخبراء الألمان دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر بوزارة النفط العراقية بأن تشغيل خط أنابيب النفط من شمال العراق إلى تركيا ربما لن يستأنف خلال الأسبوع الراهن وفق ما كان مقررا، وذلك بسبب أعمال التخريب. من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم نشرة موجزة بأهم أخبار الساعة. السلام عليكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
من طلعت من البيت أول ما صادفت براس شارعنا شباب الانتفاضة، كانوا شايلين أرواحهم على راحات إيديهم يفدون الوطن بكل غالي. دشاديشهم البيض تقول عبالك عرسان، راحوا مباشرة لمركز الشرطة.
تقدرين أعمارهم؟
أكبر واحد بيهم كان عمره 20 سنة، أكثرهم جوارينا، حتى ابن عمي كان وياهم.
زين، تقدرين السبب لهذا التمرد والانتفاضة؟
خويا، انفجرت أرواحهم من اليأس، يومية حرب يومية حرب، تعبوا من الحرب اللي ما إلها أي معنى.
كانت انتفاضة آذار مارس في عام 1991 حداً فاصلاً في تاريخ العراق الحديث، ومعها كما يحلو للعراقيين أن يقولوا
حاجز الخوف انكسر.
قريباً القسوة والصمت.
سيدتي وسادتي، هجمات رمضان هو موضوع التقرير الذي كتبه مراسل الإذاعة أندرو إف تولي عن العمليات التي بدأت مع بداية رمضان وعن تهديدات بعمليات جديدة خلاله. وقد نقل لنا مراسل الإذاعة في هذا التقرير أراء عدد من المحللين، وقد سبق وأن قدمنا لكم الجزء الأول من هذا التقرير يوم أمس، والآن إليكم الجزء الثاني. الزميل أكرم أيوب.
في الجزء الثاني من التحقيق الذي أعده أندرو إف تولي مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية عن ما أطلق عليه بهجمات رمضان في العراق، تحدث الكاتب إلى محللين يعتقدان بأن تكتيكات البيت الأبيض يمكن أن تحول النصر إلى هزيمة. يقول كاتب التحقيق إن الرئيس جورج دبليو بوش تناول سلسلة الهجمات التي شنت بطريقة حرب العصابات والتي دعاها البعض بهجمات رمضان، وشبهها بهجمات جرت في حرب فيتنام قبل ما يزيد على 30 عاما، تناولها بشكل لا يتسم بالوضوح. ويشير التحقيق إلى أن رئيس بوش وصف الهجمات الأخيرة ومن بينها الهجوم على فندق الرشيد يوم الأحد الماضي والتفجيرات الانتحارية الأربع التي حصدت أرواح العشرات يوم الاثنين الماضي، وصفها بأنها لا تزيد عن كونها علامات تدل على اليأس من سير عملية إعادة إعمار العراق التي تقودها الولايات المتحدة بصورة جيدة. وينقل التحقيق عن صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس بوش قرر بعد يوم واحد من هذه العمليات، أي صباح الثلاثاء، عقد مؤتمر صحفي، وأنه قال للمسؤول الإعلامي في البيت الأبيض بأن الوقت قد حان للتأكيد على أن الهجمات لن تثني الولايات المتحدة عن عزمها على إنجاز مهمتها. لكن ما قاله الرئيس بوش لم يترك أثرا لدى كينيث ألارد الضابط الأمريكي المتقاعد الذي خدم في أجهزة الاستخبارات العسكرية العاملة في أوروبا وقام بمساندة قرار الرئيس بوش بالذهاب إلى الحرب، ويتولى تدريس مادة الأمن القومي في جامعة جورج تاون في واشنطن. ويرى ألارد أن بوش لم يكن مقنعا في مساعيه لطمأنة الأمريكيين أو العراقيين.
يوم الثلاثاء الماضي لم يكن أداء جورج بوش مع تمنياتي الطيبة له أداء مؤثرا. لقد عاد إلى ذاكرتي ما كان يقوم به طلبتي في الامتحانات الشفوية محاولين قدر المستطاع تدبير درجة النجاح. إن حرب العراق ستكون عنيفة، لن تكون بالعنف الذي كانت عليه حرب فيتنام، لكن الرئيس بحاجة إلى الوضوح مع الشعب الأمريكي وأن يقول لهم سواء وصلت الإصابات إلى 100 أو 1000 جندي فإن هذه العملية تستحق ما يبذل في سبيلها، ولن أتراجع عنها وسوف ننتصر مهما كان الثمن. 100 casualties or 1,000 this is worth doing and I'm not
backing off. We're going to win this thing no matter what. ويعترف ألارد بأن الولايات المتحدة والحلفاء حققوا نجاحا يستحق الثناء في إعادة فتح المدارس والمستشفيات وتشكيل قوات الشرطة والأمن، فضلا عن خلق المناخ لصحافة حرة. لكن بسبب تصاعد الهجمات التي تدار بطريقة حرب العصابات، أخفقت القوات الأمريكية في تحقيق الأمن في مناطق هامة مثل العاصمة بغداد وضواحيها، ما دعت السكان إلى التخوف من الذهاب إلى المدارس أو قضاء المصالح. والوسيلة الوحيدة بحسب راي ألارد لخوض الحرب بصورة فعالة تستند إلى الحصول على معلومات استخباراتية موثوقة، وهو ما تفتقده العمليات الجارية.
إن الجيش الأمريكي وبناء على ما ورد في تقاريره الداخلية اكتشف أن لديه مشكلات كبيرة مع احذر ماذا؟ مع بنيته الاستخبارية الأساسية في العراق، وهذه القضية في غاية الأهمية لأنها السبيل للفوز بهذا النوع من الحرب، أي عن طريق استخبارات أفضل. وإذا كنت تظن بأنك في حاجة إلى المعلومات الاستخبارية في العمليات الرئيسية التي انتهت، فأنت في حاجة أشد إليها في حرب تدور على شكل حرب عصابات.
ويشير ألارد إلى أن الإخفاق في الحصول على المعلومات الاستخباراتية الموثوقة يمثل كسبا للمسلحين، لا عن طريق شن الهجمات فحسب، بل بإخافة الناس وزعزعة ثقتهم في الوجود العسكري الأمريكي والإدارة المدنية. ويزعم ألارد بوجود تماثل بين العراق وفيتنام، لا بسبب طبيعة الحرب، وإنما بسبب الطريقة التي تحاول بها الإدارة الأمريكية التضخيم من انتصاراتها والتقليل من شأن الهجمات ضد القوات الأمريكية.
ما يبدو واضحا لي أن هجمات رمضان ستستمر على غرار هجمات حصلت في فيتنام، وعلينا أن نكون قساة في ممارسة القوة العسكرية بجميع وسائلها، وإلا فإننا سنندم على هذا الأمر، فليس هناك من مجال لخسارة هذه العملية.
وينقل التحقيق عن ألارد إشارته إلى ضرورة قيام الرئيس بوش بمصارحة الشعب الأمريكي بطبيعة الحرب الجارية.
على بوش أن يكون في المقام الأول واضحا مع الشعب الأمريكي فيما يتعلق بتكاليف الحرب من ناحية الوقت والموارد، أي النفقات لا الدماء فحسب. أما الشيء الثاني فيتعين على القوات الأمريكية إحكام السيطرة وبسرعة بالغة على هذه التحديات الجديدة الرامية إلى شن حرب عصابات.
ويقول كاتب التحقيق أن أنتوني كورتسمان المحلل الاستخباراتي السابق في وزارتي الدفاع والخارجية والمتخصص حاليا في دراسة الشؤون الدولية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن يوافق على وجهة نظر ألارد. وكورتسمان الذي ساند هو الآخر قرار الرئيس بوش بالذهاب إلى الحرب يؤيد وجوب كسب الحرب، لكنه يشير إلى إمكان خسارتها، وخاصة في حال عدم التمكن من جعل إرادة الشعب الأمريكي جزءا من استراتيجية المعركة الدائرة.
يمكن للولايات المتحدة وضع حد للهجمات التي حصلت مؤخرا، لكن الحقيقة هي إننا يمكن أن نخسر أيضا. وأحد العناصر الرئيسية لإدارة بوش يتمثل في توخي النزاهة مع الشعب الأمريكي. المسؤولون الأمريكيون قاموا بإطلاق العديد من التصريحات التي تنطوي على بلوغنا أهدافا أبعد من تلك التي وصلنا إليها بالفعل.
ويرى كورتسمان أنه يتعين على بوش ومساعديه تذكير الأمريكيين بأن عملية إعادة بناء العراق تستغرق عدة سنوات، وأن عليهم القبول بحدوث إصابات في صفوف القوات الأمريكية. ويرى المحلل الأمريكي أيضا أنه يتوجب على الإدارة الاعتراف بأنها لم تكن مستعدة للعمليات التي تبعت الحرب التي أطاحت بصدام حسين.
I think it is quite clear that the Department of Defense was totally unprepared for a mission it assumed.
أظن أنه من الواضح تماما أن وزارة الدفاع لم تكن مستعدة أبدا للمهمة التي تولت القيام بها لأسباب أيديولوجية. ونتيجة لذلك لم تكن الولايات المتحدة وبعد انتصارها مستعدة لصنع السلام وتحقيق الأمن وإنهاء الصراع من أجل بناء العراق كما كانت مستعدة لدحر قوات صدام. لقد اتخذنا الترتيبات للفوز بالحرب بوسائل أدت إلى إيجاد مخاطر شديدة يمكن أن تقود إلى خسران السلام.
We organized to win the war in ways which created a very high risk that we will lose the peace.
وينقل كاتب التحقيق عن كورسمان أن الأسباب الأيديولوجية تشير إلى ما يعرف في وزارة الدفاع بالمحافظين الجدد الذين يمثلون الجناح اليميني من الحزب الجمهوري والذين ينادون بخصخصة المشروعات الاجتماعية والإنفاق الباذخ على الآلة العسكرية. ويقول كاتب التحقيق أن كورسمان يأمل في أن تتمكن الإدارات المقبلة من تعلم الدرس الثمين لهذه العملية.
Simply can never again afford to have any ideological group.
ببساطة لا يمكننا تحمل السيطرة لأي جماعة أيديولوجية على مسار العمليات الحكومية وعزل المؤسسة العسكرية والجهات الأخرى. وقد أدى هذا إلى بلوغ وضع بات فيه السلام يكلف من الأرواح الأمريكية أكثر مما كلفته الحرب.
Where the peace has now cost more American lives than the war.
مستمعينا الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان في التعبير عن رأيه.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
بعد أن استمعنا إلى الزميل أكرم أيوب يعرض للجزء الثاني من تقرير عن هجمات رمضان، نعيد عليكم فيما يلي الجزء الأول منه والذي قدمناه يوم أمس. بدأ منفذو الهجمات ما أسموه بعمليات رمضان، وقد بدأت يوم الأحد الماضي بهجوم على فندق عراقي كان ينزل فيه مسؤول أمريكي مهم في الدفاع، ثم أعقبوه بخمس عمليات وقعت في وقت متزامن تقريبا في مختلف أنحاء العاصمة العراقية بغداد يوم الاثنين، وكان ذلك اليوم هو أول أيام رمضان المبارك. وفي يوم الثلاثاء قتل منفذو الهجمات جنديين أمريكيين في شمال بغداد، ثم قتلوا ستة أشخاص في عملية تفجير أخرى وقعت في الفلوجة. مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية أندرو إف تولي حاور في طبيعة هذه الهجمات عددا من المحللين ونقل إلينا آراءهم في الطريقة التي من المفترض بالولايات المتحدة أن تتعامل بها مع هذا الوضع. تعرض للجزء الأول من فحوى هذا التقرير ميسون أبو الحب. أكد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش والمسؤولون العسكريون الأمريكيون على مدى الأسابيع الماضية أن العمليات التي تجري الآن في العراق لا تتطلب إرسال مزيد من القوات إلى البلاد. وأكد الرئيس بوش يوم الثلاثاء الماضي أيضا أن عمليات الهجوم التي تجري في العراق إنما تمثل رد فعل يائس مقابل النجاحات التي تحققها الولايات المتحدة وقوات التحالف هناك في مجال إعمار العراق. ولكن ومع ذلك يبدو أن الجهات التي تشن الهجمات في العراق تصعد من عملياتها في إطار ما دعته بعمليات رمضان، علما أن القوات الأمريكية تتعرض إلى 33 هجوم يومي في المعدل مقابل 12 هجوما في شهر تموز الماضي حسب قول السلطات العسكرية الأمريكية. وقد اتهم الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في هذه الهجمات اتهم الموالين لنظام صدام حسين المخلوع والمقاتلين الأجانب وهم من العرب والمسلمين الذين وجدوا في وضع العراق فرصة لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها. ويذكر هنا أن هؤلاء المهاجمين لا يحتاجون إلى السعي للحصول على أسلحة لأن العراق مليء بالأسلحة والذخيرة من صغيرها إلى كبيرها. واعتبر أحد المحللين وهو الكولونيل المتقاعد كينيث ألارد اعتبر مشاركة المقاتلين الأجانب في عمليات الهجوم التي تجري في العراق أمرا أكيدا، غير أنه اعتبر أيضا أن عمليات الهجوم المعقدة يقوم بها مسؤولون في مخابرات النظام السابق. وقال ألارد
From their standpoint as guerrillas, you want to have the combination of the instruments of terror.
رجال العصابات هؤلاء يريدون امتلاك مجموعة من أدوات الإرهاب، أو بالأحرى يريدون امتلاكها كلها، ولذا أعتقد أنهم اعتمدوا استراتيجية جديدة ومتطورة. يبدو أولا أن المسؤولين الأمريكيين لا يفهمونها، ويبدو ثانيا أنها تتكيف مع تطور الأحداث وما يجب فعله.
ويعتقد ألارد أن مخططي عمليات الهجوم في العراق ربما يتركون مهمة تنفيذ الهجمات الانتحارية للمقاتلين الأجانب لكون هؤلاء قد جاءوا إلى العراق لأسباب دينية وأيديولوجية. واعتبر ألارد أيضا أن المقاتلين الأجانب يبدون سعداء حسب كلماته للقيام بالهجمات الانتحارية بدلا عن البعثيين. واقترح ألارد زيادة عدد القوات في المدن الكبيرة ومنع المهاجمين من الوصول إلى مستودعات الأسلحة لمواجهة تصاعد الهجمات الأخيرة، رغم أنه لاحظ أن القيادة في واشنطن لا تبدو أنها تدرك ذلك. وقال ألارد:
ما يدركه رامسفيلد والآخرون ببطء شديد هو أن هذا النوع من الحروب يتطلب قوات قليلة لإسقاط نظام وقوات أكبر لتحقيق النصر في معركة السلام.
غير أن أنتوني كوردسمان، وهو مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكية ومحلل للمعلومات الاستخبارية، يعتقد أن إرسال مزيد من القوات إلى العراق قد يكون أمرا ناجعا، غير أنه لن يكون الحل الأمثل لمواجهة المشاكل هناك. وقال أنتوني كوردسمان:
Our greatest problem now is we have very competent counterinsurgency forces.
مشكلتنا الكبرى حاليا هي أن لدينا قوات كبيرة هناك، غير أن ما نملك من معلومات استخبارية قليل، وليس هناك وسيلة لتحسين هذا الوضع لعدم وجود أشخاص لديهم خبرة مثل التي طورناها في فيتنام. وهناك أيضا شحة في القدرات اللغوية وفي الخبرة الإقليمية، لا سيما في طريقة التعامل مع القضايا المحلية في العراق.
ورفض كوردسمان الفكرة التي طرحها المحلل ألارد حول وجود تقسيم في المهمات بين العراقيين والمقاتلين الأجانب، واعتبر أن هناك اتجاها لاعتبار المقاتلين الأجانب عنصرا مهما في حملة الهجمات التي تجري في العراق. واعتبر أيضا أن هؤلاء المقاتلين مجموعات يائسة، الأجانب منهم والعراقيون، وهم من وصفهم بكونهم مقاتلين محليين مثل جماعة أنصار الإسلام الإرهابية والموالين لصدام وبقايا حزب البعث، إضافة إلى المسلمين السنة الذين ينزعجون من اتفاق الشيعة والأكراد، ثم العراقيين الاعتياديين الذين يعادون بكل بساطة وجود قوات أجنبية في أراضيهم. وأكد كوردسمان أيضا أن منفذي الهجمات العراقيين والأجانب يستفيدون من انتشار أنواع الأسلحة في مختلف مناطق العراق، وقال:
Part of the problem we are dealing with is these groups are so diverse.
جزء من المشكلة التي نواجهها هو أن هذه الجماعات متنوعة جدا ولديها دوافع مختلفة، غير أنها تشترك في هدف واحد هو عرقلة عمليات الإعمار في العراق وإخراج الولايات المتحدة من البلد. وستقوم كل مجموعة باستخدام أسلوب هجوم يعتمد على ما يتوفر أمامها من فرص.
غير أن الأسوأ من ذلك حسب رأي كوردسمان هو أن الولايات المتحدة لم تتعظ من دروسها في فيتنام، ففي ذلك الوقت كانت الحكومة الأمريكية تؤكد حسب قول كوردسمان أنها تحقق الكثير من الانتصارات هناك، بينما كانت الأحداث اليومية تكذب ذلك. واعتبر كوردسمان أن التاريخ الأمريكي يعيد نفسه، وأضاف:
One of our problems is that as in Vietnam
إحدى مشاكلنا هي أن الناطقين الرسميين باسم الحكومة الأمريكية يبسطون الوضع في العراق ويبالغون في مدى التقدم الذي تم تحقيقه، ويخلقون آمالا كاذبة كما حدث في فترة حرب فيتنام.
Exaggerating the progress we have made to date and creating false expectations.
مستمعينا الكرام، نتوقف قليلا مع فاصل غنائي، وبعد ذلك سنتابع فترة جديدة لتقارير المراسلين.
يا لال 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 يا لال
لو طيرت وحطيت تدري عنك أنا ما يبعدوني
عليك انكسر ظهري ربيتك وراحت عيوني لو طيرت وحطيت تدري عنك انا ما يبعدوني تدري عليك انكسر ظهري ربيتك وراحت عيوني
أعلنت الجهات المعنية في العراق إعفاء الطلبة الفلسطينيين في الجامعات العراقية من دفع رسوم الدراسة. مراسلنا في القدس كرم منشي تحدث إلى السيد عزام الأحمد عن هذا القرار وعن تأثيراتها على أوضاع الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات العراقية.
لقد نشر في الصحف يوم أمس عن استجابة مجلس الحكم المحلي الانتقالي العراقي لطلب السلطة الفلسطينية إعفاء الطلبة الفلسطينيين في الجامعات العراقية من رسوم العام الدراسي الحالي، فما تقولون عن ذلك؟
يعني حقيقة هو كما هو معروف هناك عدة فئات من الطلبة الفلسطينيين في العراق، كان عددهم حوالي 3000 طالب يتلقون دراستهم بالجامعات العراقية معظمهم كانوا معفيين من دفع الرسوم الجامعية بما فيهم الطلبة الفلسطينيين المقيمين في العراق منذ عام 48 مع عائلاتهم كلاجئين. بالفعل جرت اتصالات مع وزارة التعليم العالي العراقية وبعض القوى السياسية في العراق التي لها دور مؤثر في يعني سلطة الحكم القائمة حاليا في العراق، وقد أبلغنا من وزير التعليم العالي في لقاء له مع الهيئة الوطنية الفلسطينية التي شكلت بعد الحرب في العراق وبإشراف سفارة دولة فلسطين هناك لمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في العراق، استجاب وزير التعليم العالي للاستمرار في تطبيق القرار الخاص بمعاملة الطلبة المقيمين في العراق منذ عام 48 كلاجئين مع عائلاتهم مثلهم مثل الطلبة العراقيين. وكذلك شمل القرار أيضا الطلبة الفلسطينيين الذين وفدوا خاصة من الكويت بعد احتلال الكويت عام 90 وممن يقيموا في العراق منذ أكثر من 10 سنوات. يعني هذه مشكلة حلت، ولكن بقية الطلبة الفلسطينيين وهم الغالبية العظمى من الطلبة الدارسين في العراق حتى الآن لم تحل مشكلتهم، وخاصة طلبة الأرض المحتلة. ونأمل أن تستجيب وزارة التعليم العراقية والجهات المسؤولة في العراق للاستمرار في إعفاء الطلبة الذين يدرسوا في العراق منذ أكثر من سنة. طبعا بإمكانهم في المستقبل أن يعيدوا النظر وهم أحرار في ذلك، ولكن نأمل أن يستمر إعفاء الطلبة الذين كانوا معفيين وكانوا منح دراسية على نفقة وزارة التعليم العراقية.
نعم، كم عدد هؤلاء الطلبة اللي ما بيشملهم القرار السيد وزير التعليم العالي؟
يعني نحن لدينا حوالي 3000 طالب جامعي في المعاهد والجامعات العراقية. أعتقد القرار الذي صدر بالإعفاء يشمل حوالي 1000 فقط، وحوالي 2000 لا يشملهم القرار، وحتى جزء منهم اضطر لمغادرة العراق سواء التحق في جامعات في داخل الأرض المحتلة، ومنهم حتى الآن لم يلتحق بأي جامعة لأنه غير قادر على توفير يعني الأموال اللازمة لدفع الرسوم الجامعية. لذلك نأمل بالفعل أن يتم دراسة موضوعية من جديد لهؤلاء الإخوة.
نعم، الأخ عزام الأحمد، لقد تحدثنا مع رئيس الهيئة الوطنية الفلسطينية على ما أذكر الدكتور قصي، وحدثنا عن الأحوال الصعبة للجالية الفلسطينية في العراق. هل لكم أن تعطونا فكرة اليوم عن هذه الأحوال، كيف تعيش هذه الجالية في العراق وفي بغداد بصورة خاصة؟
يعني هم الجالية معظمها تعيش في بغداد بالمناسبة، وخاصة اللاجئين، يعني أكثر من 90% من اللاجئين المقيمين في العراق يعيشوا في مدينة بغداد في تجمعات.
وكم عددهم الأخ عزام؟
يعني اللاجئين حوالي 30,000، منهم على الأقل 22,000 في بغداد، أو يعني حوالي 22,000 و25,000. وهناك عملية إحصاء تقوم بها الآن يعني منظمة التحرير الفلسطينية من خلال دائرة اللاجئين بالتنسيق مع منظمة اللاجئين الدولية، يقوموا بإحصاء دقيق في الوقت الحاضر مستمر منذ أكثر من شهر في العراق. بالنسبة طبعا أوضاع الجالية ما زالت في غاية الصعوبة، يعني أولا جزء من الحالة العامة في العراق الأوضاع الصعبة، قلة العمل، لا يوجد مجال للعمل، البطالة منتشرة، أيضا الخدمات التي كانت تقدم للاجئين الفلسطينيين بعد تدمير المؤسسات العراقية وسقوط النظام لم يعد هناك جهة مسؤولة بشكل مباشر عنهم. ونتج عن ذلك كما هو معروف مخيم اللاجئين الذي أقيم في نادي حيفا. الآن بدأ هذا المخيم يجد حلول حيث تم إخراج عدد من المقيمين فيه وإسكانهم في عمارات سكنية. قامت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية بتأمين هذه العمارات، ونأمل أن تستمر العملية لتعود وزارة الشؤون الاجتماعية في رعاية اللاجئين الفلسطينيين، وهي المسؤولة عنهم كما قلت منذ عام 48. نأمل أن يكون هناك حل قبل حلول الشتاء لجميع الذين أقاموا في المخيم. وهناك بعض المؤسسات الدولية وقدمت مساعدات لهؤلاء، ولكن أوضاعهم ما زالت حتى الآن في غاية الصعوبة. أيضا هناك عدد كبير من الفلسطينيين يعني أصبحوا خارج بيوتهم بسبب الخلاف مع أصحاب البيوت على إيجارات السكن في ظل غياب القوانين والأنظمة.
لقد تحدثنا مع رئيس الهيئة الوطنية الفلسطينية الدكتور قصي، وقد ناشد في هذا الحديث السلطة الفلسطينية كذلك على تقديم المساعدة للجالية الفلسطينية، فما هو دور هذه المساعدات؟
يعني أولا نحن على اتصال دائم ويومي بشكل مباشر مع الإخوة في الهيئة الوطنية الفلسطينية التي شكلت بعد الحرب للإشراف على من يعني، وهي مشكلة من هيئات شعبية، وهي تنسق أيضا مع سفارة دولة فلسطين في العراق في التحرك، والسلطة على صلة دائمة معهم يعني من خلال دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية. طبعا نقدم المساعدات التي نستطيع أن نقدمها، ولكنها بكل صراحة غير كافية، يعني غير كافية في سد حاجة المواطنين هناك. يعني ظروف منظمة التحرير صعبة وظروف السلطة أيضا صعبة، ونحن نتعرض إلى هجمة واسعة، ونواجه يعني في كل التجمعات الفلسطينية ظروف معيشية في غاية الصعوبة والتعقيد، سواء في لبنان في الأرض المحتلة في غيرها من المناطق أيضا. ورغم ذلك لن نتخلى عن أبناء شعبنا أينما كانوا، ونتقاسم معا كل ما نملك، وبنفس الوقت نقوم بإجراء الاتصالات السياسية مع الهيئات الدولية منظمات الأمم المتحدة جميعها، وحتى مع الإدارة الأمريكية التي تتولى يعني إدارة شؤون العراق في ظل احتلالها للعراق، من أجل تذليل كل العقبات التي تواجه المواطنين الفلسطينيين هناك. ولكن بكل صراحة خاصة من قبل الإدارة الأمريكية لا نجد التجاوب يعني المطلوب، وهم بطيئين في حركتهم، يبدو أنهم حتى الآن لا يعرفوا كيف يتصرفوا في داخل العراق. وهذا ربما بعض المستمعين يعني يروه كلاما غريبا، دولة عظمى لا تستطيع، أنا أقول بملء فمي نعم، حتى الآن لا يستطيع التصرف حتى مع الجالية الفلسطينية، ليس فقط مع العراقيين، هناك تخبط من قبل الإدارة الأمريكية في العراق. لذلك أنا يعني أعتقد أن المشاكل يعني ستبقى تواجه الجميع وليس فقط المواطنين الفلسطينيين.
السيد عزام الأحمد منسق العلاقات الفلسطينية العراقية، نشكر لكم هذا اللقاء.
كرمنا الشيخ إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ.
مبدعون من بلادي. محاسن الخطيب،
أول فنانة في العراق تمنح لقب مخرج باليه، هي محاسن محسن مهدي الخطيب. ولدت في محافظة بابل في أسرة فنية ثقافية،
تخرجت في جامعة الكيرس في الاتحاد السوفيتي سنة 1987. حصلت على شهادة الماجستير في إخراج الباليه، ثم حصلت على شهادة أخرى في مسرح الدمى. عينت بعدها مدرسة ومخرجة للباليه في مدرسة الموسيقى والباليه في بغداد. كان أول عمل لها في الباليه في الاتحاد السوفيتي عنوانه العراق. نالت عليه جائزة لينين الفخرية سنة 1982، ثم حصلت على جوائز عديدة عن أعمالها الأخرى مثل مسرح الدمى وحياة بدر شاكر السياب سنة 1987. وكانت إبداعاتها في الباليه الروسي محل تقدير في النشرات الثقافية الروسية، وأسست فرقة باليه عربية في جنوب روسيا، وقامت بتدريبها على رقصات عراقية. وفي الباليه العراقي حققت عدة أعمال، منها نهوض النمر الفضي سنة 1993، وتأملات من بغداد سنة 1994، وكان الحلم حقيقة في السنة ذاتها، ومسرحية الحلم الخالد سنة 1995. لها مشاركات كثيرة في مهرجانات للباليه والفن عربية وعالمية. إضافة إلى ذلك، هي خزافة تجيد فن السيراميك، ولها فيه جملة إبداعات. نقلت عنها صحف عديدة أحاديث وآراء في فن الباليه، ومما قالته: الباليه هو فن الإحساس، والرقص يجسد الحركة التي تعبر عن حرية الإنسان لكي يعيش حرا وليس مقيدا.
مبدعون من بلاد.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم العراق في أسبوع. العراق في أسبوع برنامج أسبوعي يعرض لأبرز التطورات التي يشهدها الملف العراقي كما وردت في تقارير الأنباء وتعليقات الخبراء السياسيين عليها.
مستمعين الكرام، أهلا بكم في هذه المحطة الأسبوعية التي نتوقف فيها عند أهم ما شهدته الساحة العراقية خلال أسبوع مضى. أعزائي المستمعين، الأسبوع الماضي بدأ بالقصف الصاروخي الذي تعرض له فندق الرشيد في بغداد، والذي راح ضحيته عدد من المدنيين ورجال الشرطة العراقيين إضافة إلى أمريكي واحد. تلا ذلك، وفي صبيحة يوم الاثنين الماضي، تفجير 5 سيارات مفخخة في أول أيام شهر رمضان. السيارات استهدفت الصليب الأحمر الدولي في بغداد، وهو هيئة دولية إنسانية تقدم الخدمات إلى العراقيين، وكذلك 4 مراكز للشرطة العراقية، فيما أبطل مفعول عدد من السيارات المفخخة قبل تفجيرها. وفي إحداها قبض على يمني يحمل جواز سفر سوري صرخ أثناء القبض عليه: العراقيون خونة. هكذا ذكرت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن شهود عيان. وحصيلة تلك التفجيرات كانت سقوط 50 مدنيا ورجل شرطة عراقي قتلى، وكذلك أكثر من 200 جريح آخرين. ومنذ ذلك اليوم لم تتوقف تفاعلات هذه الأحداث التي تصاعدت وسط موجة تذمر شعبي من هذه العمليات ونقاش حول سبل التصدي لها. هذا النقاش شهدته الساحة العراقية إضافة إلى الساحة الأمريكية، التي قال المسؤولون الأمريكيون أن أمنها القومي بات مرتبطا بالأمن في العراق. في الولايات المتحدة بدأ النقاش حول الجهة التي تقوم بهذه التفجيرات ساخنا، حيث وجهت أصابع الاتهام إلى جهتين رئيسيتين هما بقايا النظام السابق ومتسللون أجانب اختاروا الساحة العراقية ميدانا لتصفية حساباتهم مع الجانب الأمريكي، رغم أن غالبية الضحايا هم من العراقيين، بل أن الكثير من هذه العمليات وجه أساسا للعراقيين. بعد تفجيرات الاثنين الماضي كنت اتصلت بالناطق باسم الخارجية الأمريكية في بغداد نبيل خوري وسألته عما تنوي الإدارة الأمريكية فعله، فأجاب:
كان هنالك معلومات منذ فترة تقول بأن هنالك من يترقب بداية شهر رمضان لكي يقوم بهجمات جديدة، وهذا بالفعل ما حصل. فإن الأطراف الرئيسية هنا هي منظمات إرهابية بما فيها القاعدة ورجالات النظام السابق الذين يحاولون أن يستغلون هذا الشهر لأعمالهم الإجرامية بدلا من أن يتركوا الشعب ينعم بهذا الشهر بسلام ويقوم بطقوسه وشعائره الدينية. هذه أعمال بائسة برغم تكلفتها البشرية. اليوم في نسبة للصليب الأحمر منظمة إنسانية عالمية لا غرض لها في العراق سوى مساعدة الفقراء وضحايا الحروب، تضرب، وأكثر من 95% من موظفيها هم من العراقيين، و 12 شخص قتلوا في هذا الانفجار كلهم من العراقيين.
طيب استاذ نبيل خوري، استاذ نبيل عفوا، استاذ نبيل، يعني تقول بان هناك معلومات مسبقه كانت حول نيه هذه الجهات القيام بهذه العمليات، طيب في المقابل ما هي الاجراءات التي اتخذت لمنع قيام هذه العمليات؟
هنالك اجراءات امن مشدده وستشتد اكثر في الايام القليله القادمه، ولكن مهما كانت هنالك اجراءات امنيه في بلد يحاول أن يكون بلدا منفتحا اقتصاديا واجتماعيا وتريد أن يعني تهون الأمور على الشعب لكي يستطيع أن يقوم بشعائره الدينية والاجتماعية، من الصعب أن تمنع أعمال من هذا النوع بشكل كامل، ولكن هم يستنفذون آخر ذخيرتهم وآخر مجرميهم لأنهم يقبض عليهم يوميا ويقبض على ما يستحوذون من أسلحة يوميا، ولذلك هي مسألة وقت قبل أن يتم الخناق عليهم تماما لكي لا يستطيعوا يعودون أن يقوموا بمثل هذه العمليات.
طيب أستاذ نبيل الخوري، يعني اليوم قيل عبر أحد القنوات التلفزيونية أن أحد الذين ألقي القبض عليهم قبل أن يقوم بتفجير عبوته هو عربي الجنسية، قبل أيام قيل أيضا أن هناك شخص آخر من جنسية عربية، لماذا لا يتم تسليط الضوء على هؤلاء؟ الكلام الآن هناك من يقول بأن الكلام مجرد عموميات ويقال أن إرهابيين قادمين من الخارج، لماذا لا تعلن أسماء هؤلاء وهوياتهم لتتضح للجميع بأن هناك أيدي خارجية في هذا الموضوع؟
نائب وزير الدفاع والفوتس كانت بحوزته جوازات سفر وهويات عربية منذ شهر، ويعني أظهرها علنا أمام الكونغرس وأمام عدسات الكاميرات والتلفزيون.
لكن أستاذ نبيل عفوا، يعني أنت تتحدث عن السيد والفويس وهناك وكأن الهدف هو فقط إطلاع الرأي العام الأمريكي، أنا أتحدث عن الرأي العام العربي. الرأي العام العربي يسمع مجرد مقولات عامة، هناك من يقول لماذا لا يعلنون إذا كانوا فعلا يلقون القبض على أناس، يعني هناك حاجة إلى تنوير الرأي العام العربي بهذا الموضوع.
أنا عفوا، ما هو اليوم ليس هنالك يعني إعلام عربي وإعلام غربي، الإعلام عالمي اليوم، يعني عندما تعطي مؤتمرا صحفيا في واشنطن العالم كله ينظر، وأنا بتعاملي مع الإعلام العربي دائما أعلن عن هذا الموضوع بأن هنالك تسلل عبر الحدود بدأ خلال الحرب واستمر بعد الحرب.
أستاذ نبيل خوري الناطق باسم الخارجية الأمريكية في بغداد، شكرا جزيلا لك. أما الجانب العراقي فقد كانت الصدمة هي المسيطرة بعد الاستهداف المتعمد للمدنيين وما خلفه من مشاهد مروعة للضحايا، كما بعثت هذه المشاهد الحديث عن ضرورة تسليم الملف الأمني بيد العراقيين، وهو ما طالب به مجلس الحكم على الدوام، بل أن وزير الداخلية يقول أن لديه خطة متكاملة ومحكمة لمعالجة الملف الأمني بانتظار المصادقة عليها من الإدارة المدنية. مجلس الحكم اجتمع في جلسة طارئة وناقش الوضع الأمني وخلص إلى الطلب من الدول المجاورة العمل على منع دخول المتسللين إلى العراق، لكن عضو المجلس عز الدين سليم قال لإذاعتنا بعيد الاجتماع أن خطوات اتخذت ولم يعلن عنها من أجل معالجة الوضع الأمني.
هناك وضعت عدة تصورات أمس واليوم أيضا من خلال اللجنة الأمنية الموجودة في المجلس، ومن خلال اللجنة المشتركة أيضا بين المجلس وبين سلطة التحالف المدنية والعسكرية كذلك، واليوم أيضا درست في داخل مجلس الحكم في اجتماعه هذا الصباح.
يعني هل هناك من إجراءات أمنية غير عادية سيتم اتخاذها، خاصة وأن هناك تهديد بتصعيد هذه العمليات في شهر رمضان؟
من خلال الدراسة أمس واليوم تقرر أنه يعني بالنسبة إلى دعم وزارة الداخلية للقيام بإجراءات مهمة لا داعي للحديث عنها، ثم كذلك بالنسبة إلى قوة الطوارئ والاهتمام بها، تكثيف الدوريات والسيطرات في بغداد وفي غيرها، كذلك إيجاد حالة مركزية بالنسبة إلى السيطرة إلى قوات الأمن سواء كان في بغداد وغيرها، وزيادة فعاليات أيضا قوات الشرطة، وإيجاد مركز معلومات مهم، علاوة على إيجاد يعني هذا قرار وإن كان قبل يومين أو ثلاثة أيام صادر، هو إيجاد لجنة من الأحزاب الوطنية والقوى الوطنية في البلاد بإشراف وزارة الداخلية يشرف عليها وزير الداخلية، وهذه اللجنة مكونة من الأحزاب والقوى الوطنية المختلفة تتعاون فيما بينها من أجل رفع معنويات الشرطة ودعم الشرطة، وكذلك المساهمة في ترتيب الأوضاع الأمنية في البلد من خلال إعطاء المعلومات، من خلال أيضا القيام من خلال عناصر هذه القوى المختلفة تساهم في عملية استتباب الأمن سواء كان في بغداد أو غيرها. كذلك جرى الحديث أيضا بالنسبة إلى زيادة طاقة الشرطة، يعني عدد الشرطة إمكاناتهم من السيارات أو من وسائل الاتصال وغيرها، كل هذه القضايا بحثت أمس وبحثت اليوم من خلال اللجنة الأمنية وكذلك في داخل مجلس الأمن.
طيب أستاذ عز الدين تحدثت عن إلقاء القبض على شخص من جنسية عربية، وقد تكرر هذا الأمر قبل ذلك قبل الآن بأيام، لكن هناك من يقول أن هذا الكلام كلام عام ولم يتم الكشف عن هوية هؤلاء للتأكيد على أنهم فعلا غير عراقيين.
صحيح، الحقيقة بالنسبة إلى هذا الشخص الذي ألقي عليه القبض كان أيضا متلبس بجريمة، لأنه وجد عند سيارة وتحمل كمية كبيرة من المتفجرات، وقلت ينتمي إلى جنسية عربية أحد البلدان العربية، وأنا أعتقد بعد التحقيق سوف تكشف هذه المعلومات إن شاء الله، لأن قبل التحقيق غير مناسب أن يتحدث الإنسان عن قضية بعد لا تزال بحاجة إلى تحقيق، ثم أكيد عند ارتباطات، أكيد عند مثلا شبكة أو خلايا إلى غير ذلك. فأنا أعتقد بعد التحقيق لابد أن يتولى المسؤولون عن هذه القضية في وزارة الداخلية أو غيرها الكشف عن هذا الذي تفضلت عنه.
ومع نهاية الأسبوع الفائت شهد الوضع الأمني العراقي تطورا جديدا تمثل بتوزيع منشورات من جهات مجهولة هددت بالتصعيد اليوم وغدا، وحذرت المدنيين من مغادرة منازلهم. هذه الخطوة رآها البعض وسيلة لإثارة الرعب بين المواطنين وسلب أمنهم، فكيف ينظر العراقيون إلى هذه الممارسات التي باتت تمس حياتهم وأرواحهم؟ هذا السؤال طرحته على الزميل محمد علي كاظم الموجود حاليا في بغداد، فقال:
يعني الشارع العراقي سالم من خلال مثلا سائقي السيارات، من خلال المواطنين الموجودين على الطرقات في الشوارع في الأسواق، العاديين يعني تقرأ في ملامحهم في كلامهم أنهم سئموا أعمال العنف، سئموا هذه الدوامة من القتل من الدم، خاصة وهم يعيشون أجواء روحية. يعني الشعب العراقي للمرة الأولى بكل طوائفه يعني يحيي شهر رمضان بطريقة يشعر أنها حرة، يعبر عن رأيه، يذهب إلى الأماكن التي يريد. طبعا لابد أن ألفت النظر سالم إلى أن هناك أكثر من جهة متهمة بالوقوف وراء هذه العمليات التي تدار، لكن الشارع العراقي والمواطن العراقي مندهش ومستاء لتوزيع يعني كما قيل لي بيانات موقعة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي الحزب المنحل يفترض، والتي يهدد فيها بتوجيه ضربات إلى مراكز، البعض منها يعني مراكز غير أمريكية لكنها مراكز يتهمها بالتعاون مع قوات التحالف ومع الاحتلال. وبالتالي فإن يعني اليوم رصدت أكثر من موقف في الشارع، يعني أكثر من مواطن مستاء من التساهل الذي تم مع أعضاء بارزين في حزب البعث العراقي المنحل. البعض حتى قال إن يعني عفى الله عما سلف نظرية يجب أن لا تطبق على هؤلاء. يعني هناك دعوة متزايدة أحسها ومتنامية إلى مطاردة هذه الأصوات البعثية وإسكاتها وعدم إتاحة الفرصة لهم للتحرك من جديد، خاصة وأنهم كما يقول بعض العراقيين أنهم يعني أن البعثيين سبق لهم أن يعني اختبأوا أو خففوا من تواجدهم في الوسط العام خلال الأسابيع القليلة الأولى.
طيب محمد، بالنسبة إلى الجهات الأخرى المتهمة بالضلوع بهذه التفجيرات، أعلن مؤخرا عن إلقاء القبض على جنسيات حملة جنسيات عربية من غير العراقيين، كيف ينظر، كيف يتعامل الشارع العراقي، ما هو موقفه من هؤلاء من هذه الظاهرة عموما؟
يعني مستاء جدا. أنا أتذكر أن قبل يومين أو ثلاثة أيام الحقيقة أحد الانفجارات التي وقعت كان المفجر أو المنفذ للعملية الانتحارية كما أعلنت وسائل الإعلام العراقية هنا كان سوريا، وخلال تصويره كان يطالب بعدم معالجته لكي يعني يذهب شهيدا كما يعتقد. كثير من العراقيين قالوا لماذا هذا الرجل جاء إلى العراق، لماذا لا يذهب لتحرير أراضي عربية سواء كان في بلاده أو في بلدان أخرى، يعني ما الغرض من وجودهم في هذا البلد الذي مرت عليه سنوات طوال وعجاف من الألم والمعاناة، وهو للمرة الأولى التي يعني يتلمس حرية بقدر ما، رغم وجود هذا الكم الهائل من المشاكل اليومية سواء كانت مشاكل خدمية أو اقتصادية أو اجتماعية. حتى الشارع العراقي مستاء من العراقيين الذين يعني يصبحون في تيار ما يوصف بالمقاومة أو بأعمال العنف التي تنفذ في هذه المنطقة أو تلك. المواطن العراقي بشكل عام يعني يريد أن يرتاح، يريد أن يتنفس قليلا، أن يتلمس طريقة من جديد، أيضا يطالب بإنهاء سريع للوجود الأجنبي على الأراضي العراقية. ولكن يبدو لي سالم أنه ليس هناك برنامجا وطنيا متفقا عليه لممارسة عمل مسلح ضد قوات التحالف. الغالبية من الذين التقيتهم حتى أكون دقيقا، الغالبية العظمى منهم هم مع يعني الاحتجاجات السلمية، إيصال الصوت العراقي إلى سلطة التحالف وإلى مجلس الحكم عن طريق التظاهر الاحتجاج. وهناك أيضا أصوات تدعو إلى التعقل، إلى الانتظار، إلى إعطاء فرصة لمجلس الحكم، عفوا لمجلس الحكم، لسلطة التحالف كي تثبت يعني وعودها، كي تفي بما تعد العراقيين به. سالم.
محمد علي كاظم مراسل إذاعة العراق الحر الموجود في بغداد، شكرا جزيلا. مستمعين الكرام، هنا نصل إلى نهاية جولتنا في الأحداث العراقية خلال أسبوع. ملتقانا الأسبوع القادم بإذن الله. حتى ذلك الحين لكم أطيب المنى من معد البرنامج ومقدمه سالم مشكور ومخرجه ديار بامرني.
كنتم مع برنامج العراق في أسبوع، إعداد أسرة التحرير في إذاعة العراق الحر في براغ.